الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا نشكر الله سبحانه وتعالى أن هيأ لنا هذا اللقاء في المسجد النبوي في المدينة النبوية مع إخوان لنا، ونسأله تعالى أن يجعله لقاء موفقا مباركا نافعا لنا ولإخواننا، إنه على كل شيء قدير. استمعنا إلى قراءة إمامنا في هذه الليلة في صلاة المغرب آيات من كتاب الله عز وجل، فمن يخبرنا عن هذه الآيات التي تلاها إمامنا؟ أحسنت، بارك الله، إلى آخر ما قرأ. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. جاء مثل هذه الآية في كتاب الله عز وجل في سورة آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، أي لأصحاب العقول الذين يتدبرون آيات الله عز وجل حتى يصلوا بها إلى الحال التي وصفها الله عز وجل في قوله: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. في كل حال يذكرون الله بقلوبهم، ويذكرون الله بألسنتهم، ويذكرون الله تعالى بجوارحهم. هؤلاء هم الذين ينتفعون بالآيات في خلق السماوات والأرض. آيات هذه السماوات العظيمة العالية الشديدة القوية فيها آيات عظيمة، فيها الشمس والقمر والنجوم وغيرها مما لا نعلمه، كل هذا من آيات الله. انظر إلى الشمس، هذه الشمس التي تطلع من المشرق وتغرب من المغرب، هل يستطيع أحد أن يوجهها على العكس من هذا؟ أجيبه لا. هل يمكن لأحد أن يردها من المغرب إلى المشرق؟ لا. ولهذا ذكر الله سبحانه وتعالى عن الذي حاج إبراهيم في ربه فقال له إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت. قال: أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. فماذا كان الجواب؟ بهت الذي كفر، والله لا يهدي القوم الظالمين. القمر قدره الله منازل حتى نعرف به عدد السنين والحساب، تجده ينزل كل ليلة منزلة تختلف عن المنزلة الأخرى، فبينما تراه عند الغروب في المغرب إذا به عند الغروب في المشرق، فهو عند الإبدار يكون عند الغروب في أي مكان، عند الإبدار يعني إذا تم 14 يوما أين يكون عند الغروب؟ يكون في المشرق يا أخوانا، يكون في المشرق. ويختلف أيضا عن هيئته في المغرب، عند الهلال تجده في المغرب لكنه صغير، عند نصف الشهر تجده في المشرق عند الغروب لكنه كبير قد امتلأ نورا. من الذي يستطيع أن يملأ هذا الهلال نورا؟ الله عز وجل. من الذي يستطيع أن يقدره منازل؟ الله عز وجل. إذن في خلق السماوات في نجومها وشمسها وقمرها وفي نفس السماوات آيات عظيمة. يقول الله تبارك وتعالى: وبنينا فوقكم سبعا شدادا، أي قوية. ولهذا قال: والسماء بنيناها بأيد أي بقوة. الأرض أيضا فيها آيات، في خلق الأرض آيات عظيمة، فيها البحار والأنهار والأودية والأحجار والجبال والسهول وغير ذلك من مخلوقات الله، فيها المعادن، في الأرض قطع متجاورات، تجد هذه القطعة جارت للقطعة الأخرى وتختلف عنها اختلافا كثيرا، هذا حديد وهذا رصاص وهذا ذهب وهذا فضة وهذا معادن لا نعلمها. إذن فيها آيات، فيها آيات عظيمة كما قال عز وجل: وفي الأرض آيات لمن؟ للموقنين. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، اختلاف الليل والنهار، هل المراد اختلافهما في الحر والبر أو في الطول والقصر أو فيما يحدث فيهما من الحوادث أو في الجميع؟ إننا سنعطيكم قاعدة وأظن أعطيناكم إياها سابقا: إذا كان القرآن أو السنة يحتمل معاني متعددة وليس بينها منافات ولا مرجح لأحد على الآخر فإنها تشمل الجميع. إذن اختلاف الليل والنهار، هل المعنى في الطول والقصر؟ نعم في الطول والقصر، بينما يكون الليل أطول ما يكون إذا به يرجع ويكون أقصر ما يكون، وكذلك في النهار. هذا فيه عبر، من الذي يأتي بالليل إذا ذهب النهار؟ الله. ومن الذي يأتي بالنهار إذا ذهب الليل؟ الله عز وجل، ولا يستطيع أحد أن يفعل ذلك. قال الله تعالى: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء؟ الجواب: لا أحد. أفلا تسمعون؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه؟ الجواب: لا أحد. أفلا تبصرون؟ إذن اختلاف الليل والنهار طولا وقصرا من آيات الله، اختلافهما حرا وبردا من آيات الله، أليس كذلك؟ بينما يكون الجو في يوم من الأيام حارا وهجا يكاد يقول الإنسان حولي نار قد أوقدت، إذا به يكون باردا شديدا كأنه في ثلاجة، يجمد الماء في بعض الليالي. من الذي جعل هذا الاختلاف؟ الله عز وجل، سبحان الله، تجد الجو كله كأنه في فريزر من عند الله، تجده في شدة الحرارة كأن نيرانا قد أوقدت حولك ويمر بك وهجها. كذلك أيضا اختلاف الليل والنهار فيما فيهما من الحوادث، وهذا أعظم وأعظم، كما قال عز وجل: وتلك الأيام نداولها بين الناس، بينما تجد هذا في غنى واسع إذا به يعود فقيرا، وبينما ترى هذا فقيرا إذا به يعود غنيا، وبينما ترى هذا عزيزا إذا به يكون ذليلا، وبينما ترى هذا ذليلا إذا به يكون عزيزا، وبينما يرحمك الله، وبينما ترى هذا مالكا إذا به يكون مملوكا. من الذي يقدر هذه الحوادث؟ الله عز وجل. ففيها آيات، فيها عبر. الآن لو أن الإنسان فكر في التاريخ، فكر في التاريخ وفكر أمما عظيمة بادت وكأن لم تكن، عاد استكبروا في الأرض وقالوا: من أشد منا قوة؟ أين ذهبوا؟ عادوا عن آخرهم، هلكوا عن آخرهم. سلط الله عليهم الريح، الريح اللطيفة السهلة، سلطها الله على عاد فأهلكتهم، تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقار. هذا من آيات الله عز وجل. أمم عظيمة فكر فيها كيف باتت، كيف هلكت، كيف لم تكن شيئا مذكورا. انظر إلى عصرك الآن، ألستم أدركتم أناسا معكم على ظهر الأرض يأكلون كما تأكلون ويشربون كما تشربون ويلبسون كما تلبسون ويتمتعون كما تتمتعون؟ أين هم؟ أين هم؟
تحت التراب.
ذهبوا كأن لم يكونوا، كأن لم يكونوا شيئا مذكورا. الإنسان الآن قبل ولادته لم يكن شيئا مذكورا، كما قال عز وجل: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. وبعد موته يكون مذكورا، لكنه ليس يعني كأنه لم يكن على الأرض، لكنه يذكر. الإنسان قبل ولادته لا تستطيع أن تتحدث عنه، لكن بعد موته تستطيع أن تتحدث. وفي هذا يقول الشاعر الحكيم: بين يرى الإنسان فيها مخبرا حتى يرى إيش؟ خبرا من الأخبار. الآن نحن أحياء نخبر عن من مضى، عن من مضى، وسيكون سيأتي اليوم الذي نكون خبرا يخبر عنا. وقال فلان كان في هذا المكان، كان يقول كذا، كان يفعل كذا، وليس بشيء، راح إلى الآخرة. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. لكن هذه يا أخواني تحتاج إلى تفكير. نحن نقرأ القرآن لكننا لا نفكر في المعنى، ولذلك ينقصنا كثيرا من آيات الله عز وجل، لأننا لا نفكر. بينما الصحابة رضي الله عنهم أتدرون كيف يفعلون في القرآن؟ إنهم كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. أكثرنا اليوم يقرؤون القرآن للثواب فقط، للتبرك به، ولا شك أن هذا قصد حسن، لكن يجب أن يضاف إليه شيء آخر، وهو التدبر ثم الاتعاظ والتذكر. ولهذا قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكروا أولو الألباب. لا بد من تدبر، لا بد من اتعاظ وتذكر حتى ننتفع. ثم قال عز وجل: لقوم يتقون، أي يتقون الله. وتقوى الله أوجزها لكم بكلمتين، هي عن التقوى اتقاء ما يوجب العقاب والعذاب، اتقاء ما يوجب العذاب والعقاب. ما رأيكم برجل لا يصلي مع الجماعة؟ أمتق هو أم لا؟ نعم، لا، لأنه عرض نفسه للعقوبة. ما رأيكم في رجل يزني والعياذ بالله؟ أمتق هو؟ لا، لأنه لم يتق العقوبة. فإذا التقوى أن يتخذ الإنسان وقاية من عقوبة الله وعذابه. وبماذا تكون؟ تكون بفعل الأوامر واجتناب النواهي. لابد من فعل الأوامر واجتناب النواهي. فمن أخل بالأوامر اختل التقوى، ومن انتهك شيئا من المحرمات اختلت تقوى. ولكن الحمد لله الباب مفتوح لإيش؟ للتوبة. تب إلى الله، وأنت إذا تبت إلى الله عز وجل فإنه سيتوب عليك إذا كانت التوبة نصوحا ولو كبر الذنب وعظم. استمع، قال الله عز وجل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، يعني لا يشركون ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب إلا من تاب تاب منين؟ من الشرك وقتل النفس والزنا هذه من أعظم المحرمات عدوان في حق الله عدوان في حق عباد الله بالقتل عدوان على أراضي الناس بالزنا ومع هذا مع كبر هذه الذنوب إذا تاب الإنسان وعمل عملا صالحا فإن الله قال فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات اقرأ لا يا أخي شوف هذا اقرأ لا يا اقرأها قم ما تحفظها لا حول ولا قوة الا طيب والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات فيا أخي المسلم لا يخلو الإنسان من تقصير ولا يخلو من خطأ ونستغفر الله ونتوب إليه تب إلى الله عز وجل ارجع عن المعاصي أبدلها بطاعات حافظ على الطاعات لا تهملها وأبشر بالخير والتوبة مفتوح بابها إلى حالين الحال الأولى إذا حضر الأجل فلا توبة والحال الثانية إذا طلعت الشمس من مغربها وذلك في آخر الدنيا فلا حاجة فلا توبة قال الله تعالى قال الله تبارك وتعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن هذا مال التوبة ويدل لذلك قصة فرعون فرعون لما أدركه الغرق آمن ولكن لم ينفعه الإيمان لماذا؟ نعم نعم لأنه وصل إلى الموت ولهذا قيل له الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين كذلك إذا طلعت الشمس من مغربها فإن الناس إذا رأوها آمنوا أجمعوا ولكن يقول الله عز وجل يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون استمع أربعة أوصاف إن الذين لا يرجون لقاءنا هذا واحد ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون هذه الأوصاف الأربعة يستحق من اتصف بها ما ذكره الله تعالى أولئك مأواهم النار لا يرجون لقاءنا يعني لا يؤمنون بلقاء الله لأن من آمن بالشيء رجاه لكن هم لا يؤمنون بلقاء الله مثل الذين ينكرون البعث ويقولون ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. ويقولون ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. وكأنه قيل لهم إن آباءكم سيبعثون في الدنيا، والخبر عن البعث إنما يكون في الآخرة بعد أن يموت الناس. لكن هؤلاء يجادلون بالباطل ليدحضوا به الحق. ولهذا أقول يا أخي صحح عقيدتك، صحح العقيدة، اعلم أنك ستلاقي ربك كما قال عز وجل: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. لا بد، حتى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فيرى أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، ويرى أشأم منه يعني للشمال فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. لا بد من ملاقاة الله. الله أكبر، لا بد. استعد لهذا اللقاء. بماذا تجيب ربك؟ استعد لهذا. ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، رضوا بها بدلا عن الآخرة، واطمأنوا بها استقروا ورأوا أنها هي قرارهم، أنها هي قرارهم، وأنه لا بعث. وما أكثر الذين يرضون بالحياة الدنيا اليوم ويطمئنون بها ولكنهم لا يرجون لقاء الله، نسأل الله العافية. والذين هم عن آياتنا غافلون، يعني غافلون عن آيات الله، أي عن وحيه الذي أنزله على رسله وعن مخلوقاته التي أمروا أن يتفكروا فيها، غافلون، أولئك مأواهم النار جزاء، ما هو النار بما كانوا يكسبون، أي بسبب كسبهم. ويستفاد من قول الله عز وجل مأواهم النار أن هناك مأوى بعد القبر، وأن القبور ليست النهاية، هناك ما بعد القبور، إما جنة وإما نار. وبهذا نعرف خطأ الكلمة المشهورة عند الناس، وهي قولهم في الميت انتقل إلى مثواه الأخير. هذه كلمة خطيرة، يعني لو كان الإنسان يريد مدلولها لكان لازمه إنكار البعث، لأنك إذا جعلت القبر هو المثوى الأخير معناه إيش؟ معناه لا بعث. وهذه كلمة خطيرة، وكثير من الناس اليوم يأخذون الكلمات على علاتها ولكن ولا يفكرون في المعنى، وهذا غلط. المثوى الأخير هو إما الجنة وإما النار، أما القبر فإنه معبر، معبر يعبرون الناس إلى البعث، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. هنا قصة، يقول إن رجلا كان يقرأ: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. فسمعه أعرابي فقال: والله إن وراء هذه القبور لحياة، لأن الزائر ليس بمقيم. شوف فهم الأعرابي، الأعراب أحيانا يأتون بفهم يغيب عن كثير من الناس. الزائر ينزل عند صاحبه مدة ثم يرجع إلى بلده، أليس كذلك؟ وهنا سمى الله تعالى الدفن، سماه زيارة، ف فقال حتى زرتم المقابر. إذن المقابر مقر أو محل زيارة؟ محل زيارة لا بد من بعث. والأعراب أحيانا يأتون بأشياء يدل على سلامة فهم الرجل العربي. هناك قصة أيضا ثانية، سمع أعرابي رجلا يقرأ قول الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم، والله غفور رحيم. فقال الأعرابي أعد الآية، فأعادها وهو يقرأ بغير المصحف، أعادها فقال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. قال أعدها، ما قبل الأعرابي بفطرته ما قبل أن يقول الله عز وجل اقطعوا أيديهما ثم يقول والله غفور رحيم، لأن المغفرة والرحمة تقتضي رفع العقوبة عنهما. فقرأها الرجل المرة الثالثة وقال السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فقال الآن أصبت، عز وحكم فقطع، ولو غفر ورحم ما قطع. سبحان الله. نستفيد من هذا أن ختام الآيات يكون مناسبا لما ذكر قبلها. يقول الله عز وجل أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون، بما كانوا يكسبون. ألب هذه عند أهل العربية تسمى رخ. أنا أسأل واحد، قم. لقنك استرح. باء تسمى باء السببية، يعني أن مواهم النار بسبب إيش؟ بسبب كسبهم. كما أن الإيمان والعمل الصالح سبب لدخول الجنة، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. بعده نعم، لما ذكر حال المعرضين بين حال المقبلين إلى الله، فقال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، اللهم اجعلنا منهم. إن الذين آمنوا أي آمنوا بما يجب الإيمان به، ولا أحد أبين تفسيرا ولا أصدق تفسيرا من تفسير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بماذا فسر الإيمان؟ قل ما هو الإيمان؟ قم أسأل خاص. سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما الإيمان؟ أصبر يا أخي، ماذا قال الرسول؟ استرع. قم بارك الله فيك. سأل جبريل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ما الإيمان؟ فماذا قال؟ كم أركان الإيمان؟ ها ستة، قلها أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. أحسنت، تسرع. إذا قيل الذين آمنوا بماذا، نقول أصدق التفاسير وأحسنها وأوثقها تفسير من؟ تفسير النبي صلى الله عليه وسلم. وقد سأله جبريل: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. طيب، عامل الصالحات يعني عامل الأعمال الصالحات. فما هي الأعمال الصالحات؟ الأعمال الصالحات كل ما أمر الله به فهو عمل صالح، لكن لابد أن يتضمن شيئين: الأول الإخلاص لله عز وجل، والثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن عمل عملا برياء أيكون عمله صالحا؟ أجيب يا أخوان: لا. لماذا؟ لأن الرياء شرك. قال الله تعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ولهذا كان الإصرار بالعبادة أفضل من الجهر بها، إلا إذا تضمن الجهر بها فائدة فيكون الجهر أفضل، وإلا فالأصل أن إصرار العبادة أفضل ما لم يتضمن مصلحة. فإن تضمن مصلحة كرجل مثلا تصدق وأظهر صدقته من أجل أن يقتدي الناس به، هذا مصلحة. ولهذا ما امتدح الله الذين ينفقون سرا وعلانية. طيب، إذن الإيمان، نعم، العمل الصالح لا بد فيه من الإخلاص، لا بد فيه من المتابعة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن عمل عمل ليس عليه أمر الله ورسوله فهو مردود، مهما كان من الاجتهاد، ومهما كان من رقة القلب، ومهما كان من خشوع القلب، ومهما كان من بكاء العين في العمل، إذا لم يكن على سنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو مردود، لا يقبل. حتى لو أن الإنسان بكى وخشع قلبه ولان قلبه فإن هذا من الابتلاء. إذا كان العمل ليس على أمر الله ورسوله. وقوله عز وجل: يهديهم ربهم بإيمانهم، أي يوفقهم للعمل الصالح بإيمانهم، أي بسبب الإيمان، لأنه كلما ازداد إيمان الإنسان ازداد عملا صالحا وهداية. ولهذا يسأل الآن كثير من الطلبة، يسأل يقول: تشكل علي بعض الأمور في العلم وأنسى، فما هو الطريق إلى حفظ العلم والتوسع فيه؟ الطريق إيش؟ الإيمان. كلما كان الإنسان أكثر إيمانا بالله وأقوى إيمانا بالله كان أكثر هداية. قال الله تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار. تأمل قوله: يهديهم ربهم بإيمانهم تجري. قد تقول: ما هي العلاقة؟ نقول: العلاقة أن الهداية هدايتان: هداية في الدنيا وهداية في الآخرة. فمن اهتدى في الدنيا لطريق الله هدي في الآخرة لطريق الجنة. ولهذا قال: تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، جعلني الله وإياكم من هؤلاء، إنه على كل شيء قدير. دعواهم فيها أي في الجنة يعني شأنهم وأمرهم: سبحانك اللهم سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام، يعني أنهم يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس، دائما يسبحون الله عز وجل ويحمدون الله ويترددون بذلك الذكر لأنهم ألهموا إياه، وتحيتهم فيها سلام. نعم، يعني أن بعضهم يحيي بعضا بالسلام، يعني بالسلامة من كل نقص ومن كل عيب ومن كل تكدير، لأن أهل الجنة كما قال عز وجل لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. لا يتعب الإنسان، لا تعبا فكريا ولا تعبا جسميا، ولا يخرج منها، ولا يمرض ولا يجوع ولا يموت، بل ولا ينام. من كان في الجنة لا ينام. ولعلك تسأل ليش لا ما ينام؟ النوم لنا راحة، والذي لا ينام يقال إنه في الدنيا يعني يقال هذا متعب مريض، فكيف لا ينام أهل الجنة؟ نقول نعم لا ينامون، لأنهم لو ناموا لحرموا لذة النعيم حال نومهم، ونعيم الجنة دائم مستمر. ولأن النوم إنما يحتاج إليه الإنسان في الدنيا من أجل نقض التعب السابق وتجدد القوة للاحق، أليس كذلك؟ ولهذا كلما كان الإنسان أتعب كان إلى النوم أشوق. فأهل الجنة مبرؤون من كل عيب من كل نقص، ولهذا قال في جنات النعيم، النعيم القلبي والنعيم البدني. في الدنيا قد ينعم الإنسان في قلبه وبدنه إذا من الله عليه نعم الرمال الصالح عند الرجل الصالح، وقد ينعم في بدنه ولا ينعم في قلبه. كثير من الناس عنده أموال كثيرة لا يحصيها إلا الله، وبيوت وقصور وسيارات فخمة وبنون وزوجات، لكن قلبه في نكد دائم. هل ينتفع بهذا النعيم؟ لا، لا والله. كم من إنسان بالعكس ليس عنده مال ولا أهل ولا بنون، لكنه منعم القلب بذكر الله تعالى وطاعته. أيهما أسر؟ الأول والثاني. الثاني أسر، ولهذا قال بعض السلف لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدون عليه بالسيوف. ولا أحد أطيب قلبا ولا أنعم بالا من المؤمن التقي. قال الله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، لم يقل فلنكثرن ماله وولده، قال لنحيينه حياة طيبة، فهو في سرور القلب دائما. جنة الخلد جعلنا الله وإياكم منها بمنه وكرمه. جنة الخلد جنة نعيم، نعيم قلب ونعيم بدن، فهم دائما في سرور. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيه وسلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. يختمون كل ما يحصل بالحمد، إن أكلوا حمدوا، إن شربوا حمدوا، إن باشروا أهليهم حمدوا، كل شيء يختمونه بالحمد لله رب العالمين. ثم ذكر الله تعالى في بقية الآيات أنه لو يعجل الله الشر للناس استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم، يعني أن الناس مقصرون وهم يسارعون إلى الشر ويتباطؤون في الخير، ولو أن الله سبحانه وتعالى عجل لهم الشر كما يستعجلون بالخير لهلكوا، لكنه عز وجل حليم يحلم على العباد ويمهلهم، كما قال ابن القيم رحمه الله في النونية وهو الحليم فلا يعاجل عبده بعقوبة ليتوب من عصيانه. وصدق رحمه الله: إن الله لو يؤاخذ الناس بما كسبوا ما ترك على ظهره من دابة. ولهذا قال: لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. هؤلاء الذين لا يرجون لقاء الله يذرهم الله، يتركهم في طغيانهم ويمدهم، ولكن هذا استدراج من الله عز وجل حتى إذا أخذهم لم يفلتهم، كما قال الله تبارك وتعالى، بل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. وتلا قوله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة. فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، إذا مس الإنسان الضر بإيش؟ مس الضر بأي شيء؟ بمرض أو بعاهة أو بفقد أولاد أو بفقر. كلمة ضر عامة، كل ما يتضرر به. إلى أين يفزع؟ إلى الله. ولهذا قال: دعانا لجنبه، أي على جنبه، أو قاعدا أو قائما. والإنسان إما على الجنب وإما قائم وإما قاعد. إذن دعانا في جميع الأحوال يدعو الله تعالى أن يكشف الضر. ولكن هل إذا كشف ضره شكر؟ فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، نسأل الله العافية. إذا كشف الله ضره، فكان مريضا فشفاه الله، فقيرا فأغناه الله، معدما في الأولاد فرزقه الله، مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. وفي هذا إشارة إلى أنه يجب على الإنسان أن يشكر الله عز وجل على نعمه. وذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم قصة ثلاثة رجال: أحدهم شكر الله فأبقى عليه النعمة، والثاني والثالث لم يشكر الله فلم تدم النعمة. من هؤلاء الثلاثة؟ أبرص وأقرع وأعمى، كلهم فيهم عيب في أجسامهم، كلهم فقراء. بعث الله إليهم ملكا على شكل إنسان، وسأل الأبرص: أي شيء أحب إليك؟ قال: أي أحب إلي لون حسن وجلد حسن حتى يذهب عني هذا المرض الذي يقذر الناس فيه. فمسحه فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا، إذن ذهبت العاهة في بدنه. قال له: أي المال أحب إليك؟ قال: البقر. الإبل. قال: الإبل. أعطي ناقة عشرة فولدت وأنتجت وصار له واد من الإبل. ثم أتى الأقرع، والأقرع هو الذي ليس على رأسه شعر. قال له: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن، ويعني يذهب عني ما قدر الناس به. فمسحه فأعطي شعرا حسنا. ثم قال له: أي المال أحب إليك؟ قال: البقر. فأعطي بقرة حاملا. فأنتجت وصار له واد من البقر. سبحان الله. أتى الأعمى قال له أي شيء أحب إليك؟ فقال أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. شوف فرق بين سؤال وسؤال. هذا هؤلاء الاثنان السابقان طلبا شيئا حسنا، لا أن يرد الله حالهما إلى الحال الأولى، لا، شيئا حسنا، شعرا حسنا، جلدا حسنا، لونا حسنا. هذا ما طلب إلا مقدار الحاجة الأعمى. كيف ما طلب إلا مقدار الحاجة؟ قال أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس، بس ما يريد إلا هذا. ما قال يعطيني عينا حسنة وأهدابا حسنة وحاجبا حسنا، لا، قال أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. مما يدل على إيش؟ على قناعة الرجل. فقال له أي المال أحب إليك؟ ها؟ قال الغنم، لا ذهب للإبل ولا للبقر، قال الغنم. رجل يريد الكفاف، فأعطي شاة فبارك الله فيها وأنتجت وكان له واد من الغنم. الآن كل واحد من هؤلاء أعطي النعمة التي تمناها، أليس كذلك؟ الأبرص ماذا أعطي؟ لونا حسنا وجلدا حسنا ومالا. الأقرع كذلك، الأعمى كذلك. أراد الله عز وجل أن يبتليهم مرة أخرى، أرسل إليهم الملك بصورة إنسان فقير وعابر سبيل، فقال فأتى أولا الأبرص وقال له أني رجل فقير وابن سبيل، قد انقطعت بي الحبال في سفري، يعني الأسباب، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي أعطاك الجلد الحسن واللون الحسن والمال، أسألك بعيرا أتمتع به في سفري. ولكنه أنكر هذا، أنكر النعمة، وقال إني ورثت هذا المال كابرا عن كابر. فقال له الملك إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. ثم أتى الرجل الثاني، من هو؟ الأقرع، وقال له مثل ما قال الأول، فرد عليه مثل ما رد عليه الأول. فقال له الملك إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. ثم أتى إلى الثالث القنوع الهادئ، قال له إني فقير وابن سبيل، قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، وكنت أعرفك أعمى فرد الله إليك بصرك، فقيرا فأغناك الله. قال نعم، كنت أعمى فرد الله علي بصري، وكنت فقيرا فأعطاني الله المال. اعترف بالنعمة أو انكر؟ اعترف بالنعمة. ثم قال له هذا الغنم بين يديك، خذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله، يعني ما أشق عليك لا بمنة ولا بأذى في شيء أخذته لله عز وجل. فقال له الملك أمسك عليك مالك، ما أنا بشيء، أمسك عليك مالك، فلقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. الله أكبر. فانظر يا أخي كيف كانت نتيجة شكر النعمة وكفر النعمة. الإنسان الذي لا يشكر النعمة إن بقيت النعمة فهو استدراج، وإن زالت فهو عدل، لأن الله قال لنا لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فأنت إذا رأيت أن إذا رأيت الله قد أدر عليك النعمة وأنت مقيم على معاصيه فاعلم أن ذلك إيش؟ استدراج. لا تأمن مكر الله، فإنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. انتبه لنفسك. وإذا رأيت أن الله أنعم عليك وأنعم عليك مرة أخرى بالشكر فاحمد الله وازدد من ذلك، فإن شكر النعمة تزيد به النعم كما جاء في الآية الكريمة التي سمعتموها. طيب إذا وفقك الله للشكر فهل هذا التوفيق نعمة؟ نعم نعم نعمة. كم من أناس حرموا الشكر والعياذ بالله، فإذا أنعم الله عليك بالشكر فهي نعمة تحتاج إلى شكر آخر. طيب شكرت يكون نعمة؟ يكون نعمة. يحتاج أيضا إلى شكر آخر ثالث. فإن شكرت فهو نعمة يحتاج إلى شكر الرابع. ولهذا قيل إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر، فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل العمر. أعيد البيتين مرة ثانية. إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر، فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل العمر. أعيدها المرة الثالثة من أجل أن أطلب منكم إعادتها. إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر، فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل العمر. من حفظها؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. تفضل. أي نعم. علي له في مثلها يجب الشكر، وإن طالت الأيام. طيب بارك الله فيك، وهو يعني تأخذ مقبول. نعم أو جيد. إذن الشكر على النعم نعمة يحتاج إلى شكر آخر، والشكر الثاني يحتاج إلى شكر ثالث، وهلم جرا. فما على الإنسان إلا أن يقول سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. أنت قرأت الإمام إلى هنا؟ إلى هنا أنت قرأت المغرب. طيب وإلى هنا ينتهي الكلام ونرجع إلى الأسئلة نبدأ بها ونكملها إذا لم تنتهي قبل الصلاة نكملها بعد الصلاة إن شاء الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته ومن اكتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين.
آمين.
سائل يقول فضيلة الشيخ.
نعم أعد السؤال.
يقول السائل فضيلة الشيخ هل يعتبر أبواء رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل الفترة؟ وإذا كان كذلك فلماذا؟
لا سؤال أول سؤال قبلها
ما قرأنا
هات اللي بعده.
يقول السائل ما معنى قولنا في الدعاء للميت وأبدله زوجا خيرا من زوجه وأهلا خيرا من أهله؟
نعم، الصلاة على الميت شفاعة له، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. فالصلاة الشفاعة. ولهذا ينبغي للمصلي على الميت أن يخلص في الدعاء له، بمعنى أن يدعو بقلبه ولسانه. أكثر المصلين فيما أظن يصلون بألسنتهم لا في قلوبهم، لا بقلوبهم، تجده يدعو الدعاء لكن ليس هناك قوة في الدعاء. ولهذا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. الصلاة على الجنازة مرتبة بالأحق فالأحق: أولا الفاتحة، ثانيا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثالثا الدعاء لعموم المسلمين، رابعا الدعاء للميت. إذا كبرت الأولى تقرأ الفاتحة وهي ثناء على الله عز وجل وتمجيد له، إذا كبرت الثانية تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه والله ما من بشر أعظم حقا عليك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو أعظم البشر حقا عليك، هو الذي دلك وهو الذي حثك على الخير وهو الذي بين لك الشر وحذرك منه، فله أكبر فضل لمخلوق على مخلوق. انتبه يا أخي، انتبه لهذا. ومن حقه عليك ألا تتجاوز سنته بابتداع فتزيد فيها ما ليس منها، أو بنقص فتهدر منها ما كان منها. اتبع، إن كنت تريد شفاعته، إن كنت تريد أن تكون في الجنة معه، فعليك بسنته لا تتجاوزها. وإن زينت لك البدع، وإن أجلب مبتدعوها بخيلهم ورجلهم، فإنها ليست بشيء. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فإذا أردت أن تعرف الميزان الذي يكون به القبول، فاعرض هذا العمل، اعرض هذا العمل على إيش؟ على الكتاب والسنة. إن وافق الكتاب والسنة فهو حق، وإن لم يوافق الكتاب والسنة فهو باطل. طيب، صلاة الجنازة أولها البدأ بإيش؟ بالفاتحة وهي حق الله، ثم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بالدعاء العام بعد التكبيرة الثالثة تقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشهيدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا، ثم الدعاء الخاص. نظير هذا من بعض الوجوه يا أخواني، تأملوا. التشهد أوله تحيات لله، ثم سلام على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم سلام علينا، ثم سلام على جميع عباد الله الصالحين. في الدعاء إلى الميت الخاص تقول: اللهم أبدله دارا خيرا من داره، وزوجا خيرا من زوجه، وأهلا خيرا من أهله. دارا خيرا من داره واضح، ما في أشكال، يعني اجعل القبر خيرا من قصره، اجعل قبره خيرا من قصره. ووالله إن القبر للمؤمن، أسأل الله يجعلني وإياكم منهم، خير من القصور. وأهلا خيرا من أهله، أهلا خيرا من أهله، لأن الإنسان في أهله يجد منهم التنغيص أحيانا، والمخالفة أحيانا ولا يستقيمون له على ما ينبغي، فتسأل الله أن يبدله أهلا خيرا من أهله، زوجا خيرا من زوجه. نعم، هذا يشكل على بعض الناس أنه إذا كانت الجنازة امرأة كيف تقول زوج خير من زوجه، وهي إن كانت من أهل الجنة وهو من أهل الجنة فهو زوجها في الدنيا والآخرة. نقول نعم، التبديل يكون بالأعيان ويكون بالصفات. انتبه يا أخي، فمثلا إذا قلت لشخص أبدل الله صاحبك بخير منه، ليس معناه أنه يجي صاحب جديد، قد يكون بصاحبك خيرا من صحبته. فزوجا خيرا من زوجه يعني في معاملته إياه، ولا شك أن الزوج مع زوجته في الجنة خير من الزوج مع زوجته في الدنيا. إذن أبدله زوجا خيرا من زوجه، إن كانت الإنسان لم يتزوج فمعلوم أنه سيأتيه زوجا خيرا من زوجه لو قدر، وإن كان متزوجا فالمراد خيرا من زوجه في الصفات والمعاشرة. نعم،
جزاكم الله خيرا. سائل يقول فضيلة الشيخ، هل للإنسان أن يجهر بكل الأذكار الواردة بعد الصلاة المكتوبة أو أن يجهر ببعضها؟ نرجو بيان ذلك.
نعم، لا أعلم دليلا على التفريق بين الجهر بالتهليل والإخفات في التسبيح، بل حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في صحيح البخاري كان رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يخص شيئا دون شيء. ولهذا كان الأفضل الجهر بالتسبيح والتهليل والتكبير، إلا إذا كان إلى جنبك رجل يقضي صلاته فإن الجهر سوف يؤذيه ويشوش عليه، فلا تفعل سنة يتأذى بها أخوك المسلم. أما إذا كان الناس كلهم سلموا وكلهم يذكرون الله فاجهر بالذكر كله. أما قراءة آية الكرسي فلا تجهر بها، لأنها قرآن، والذكر شيء والقرآن شيء آخر، وإن كان القرآن ذكرا بالمعنى العام كما قال تعالى إن نحن نزلنا الذكر. نعم،
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول السائل، قال النبي صلى الله عليه وسلم 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ما معنى قوله في ظله؟
نعم، في ظله يعني أن الإنسان في يوم القيامة سوف يجد أرضا قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، ليس فيها بناء وليس فيها مغارات يعني غيران يدخل فيها الناس، وليس فيها أشجار، كلها أرض كما وصفها الله عز وجل، فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. في الدنيا يجد الإنسان ظلا، ظلا هو نفسه يصنعه، الإنسان يبني بناء ويتظلل به، لكن في الآخرة ما فيه إلا ظل الله عز وجل الذي يظلل به من شاء من العباد، كما جاء في الحديث كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة، تكون الصدقة ظلا على الإنسان يوم القيامة تظله من الشمس. فمعنى قوله في ظله يوم لا ظل إلا ظله يعني بذلك الظل الذي يخلقه عز وجل لمن شاء من عباده. أما الرب عز وجل فإنه نور، كما قال تعالى الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات إلى آخره، والرب عز وجل فوق كل شيء، فلا يمكن أن يراد به ظاهره، لأنه لو أريد به ظاهره لازم من ذلك أن تكون الشمس فوق الرب عز وجل يظل بنفسه عباده، وهذا لا 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 يصح. وعلى هذا فنقول في ظله كقوله ناقة الله وبيت الله ومساجد الله وما أشبه ذلك. نعم.
جزاكم الله خيرا.
بعد الصلاة إن شاء الله نكمل.